بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. من الذي حفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في باب الصلاة على الشهيد، وقرأنا في الدرس الماضي جملة من الفوائد، ومما ذكره الحافظ رحمه الله قال: وكانت أحد في شوال سنة 3، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11. فعلى هذا ففي قوله بعد 8 سنين تجوز على طريق جبر الكسر. معنى جبر الكسر هو إلغاء ترك الكسر، حذفه وإلغاؤه، وجبره تقريبه إلى العدد الصحيح الذي بعده. فمثلا إذا كانت المدة 7 سنوات ونصف، فجاء من قال 8، جبر الكسر 7 سنوات و8 أشهر، جاء من قال 8 سنوات، جبر الكسر. في هذا قول من قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 60 سنة، ومنهم من قال عن 65 سنة، وأكثرهم قال عن 63 سنة، وهو المعتمد أنه توفي عن 63 سنة. ومن قال عن 60 ألغى الكسر، الكسر أي العدد الذي هو من بعد 60، وليس المراد بالكسر الكسر الحسابي الذي في مدارس اليوم، الذي هو النصف والربع والثمن، إنما المراد الذي هو جزء من 10، وإنما المراد جبر الكسر أي العدد، جبر الكسر ألغى الكسر. فمن قال توفي عن 60 سنة لم يعتد ب3 سنوات، ألغاها لأنها كسر. ومن قال توفي عن 65 سنة ضم الكسر من 3 إلى 5، ومن قال 63 سنة أتى به على وجهه. قال: وإلا فهي 7 سنين ودون النصف. قال: واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء، وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه، وهو أن هذا كان من باب الدعاء والاستغفار، ودعاهم أي دعا لهم. قال: وقال الطحاوي: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من 3 معان، من 3 معان. من 3 معان: إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وقد قرأنا كلام الحافظ هذا قبل بما لا نحتاج معه على إعادته، إلى قوله قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. فالصلاة على الشهداء، شهداء المعركة، فيها خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد بعد مقتلهم، أي عند دفنهم، وقد جاء ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الشهداء، كما في حديث: صدق الله فصدقه، حين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان استشهد في معركة فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الشداد بن الهاد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم يعني إبلهم التي يركبون على ظهورها. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم أو قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وبعضهم ضعفه من جهة آخره، لأن الحفاظ اتفقوا على أنه لم يصح في الصلاة على الشهيد وفي غسله شيء. ووب عليه النسائي باب الصلاة على الشهداء، وإذا أمكن حمل حمل هذا الحديث على دعاء قدمه فصلى عليه أي فدعا له فذاك، وإلا ففيه دليل على الصلاة على الشهيد، ويحمل ذلك على بعض الأحيان أنه تجوز الصلاة على الشهيد في بعض الأحيان، وإلا فالأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. قال رحمه الله: قوله إني فرط لكم أي سابقكم، وقوله إني والله فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه، لا أنظر إلى حوضي هو على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله، أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. هذا في حق المجموع، قال الحافظ أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أي ممن حصل أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رجع عن ردته، ومنهم من كان من الأعراب ومن أطراف الجزيرة مات على الردة كأصحاب اليمامة. وقوله ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا، وقول الحافظ دليل على أن الشرك قد يقع في جزيرة العرب، بل قد وقع من بعض من عظموا وغلوا في الصالحين فصرفوا لهم العبادات من دون الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن يقول إن الشرك لا يقع في جزيرة العرب ويستدل بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب عنه أن هذا يأس من الشيطان وليس خبرا من الرحمن أو من نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما هو يأس، خبر عن الشيطان أنه يأس لما رأى ظهور التوحيد وقوة أهل الإيمان. وقد جاءت الأدلة الكثيرة أن هناك من يشرك بالله في جزيرة العرب، ومن ذلك قوله لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء داوس على ذي الخلصة. قال رحمه الله: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. قال الحافظ: قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس. دفن الرجلين والثلاثة، وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ: وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، انتهى. وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد. وقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي، والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث. وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراد لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر. ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين، والله أعلم. كلام جيد. وقد يحتاج إلى دفن أكثر من اثنين وأكثر من ثلاثة، ولا سيما إن كان هناك جهد شديد وبلاء عظيم، إما في حروب وفتن، وإما في مرض ووباء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد مر على الناس ولا يوما أن يأتي من البلاء مثل ما مر وأزيد. ونسأل الله العافية. مر على الناس أزمنة كان الموت فيهم كثيرا، فجاء في أيام التتار وجاء في أيام الطواعين والأوبئة، يقتل ويموت أناس كثير. في مثل هذا قد تحفر حفر كبيرة ويرتب فيها الموتى ويدفنون. الأصل في ذلك أن كل ميت له قبر يخصه، فإذا أمكن هذا فهذا هو السنة. إذا أمكن من دون شدة وبلاء فهذا هو السنة، من دون يعني ضرر، ومن دون كذلك أيضا تكلف فوق الطاقة، فهذا هو السنة، ولو كان في أيام الطاعون وأيام الحروب وغير ذلك. فأما إذا لم يمكن ذلك لكثرة الموتى ولوقوع الجهد والجوع والخوف وربما الحروب والفتن، فيجوز أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد واسع يسعهم جميعا، ويقدم إلى جهة القبلة الأصلح فالأصلح أكثرهم أخذا للقرآن، ويقدم الرجال ويؤخر النساء، ويجعل بين القبور حواجز بين المقبورين من تراب أو لبن أو نحو ذلك، ثم يهال عليهم التراب، والله المستعان. ثم أماته فأقبره، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. فتوارى سوءة المسلم ولا تبقى مكشوفة. قال: إذن باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، هذا على خلاف الأصل. إذا وقع جهد كما جاء في قصة أحد، أصابنا قرح وجهد، قرح أي جراح من أثر المعارك، وجهد أي من القتال، سبب القتال. قال: باب من لم يرى غسل الشهداء. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب. أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي. قال: عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. قوله: باب من لم يرى غسل الشهداء، في نسخة الشهيد، من لم يرى غسل الشهيد، أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، حكاه ابن المنذر. قال: وبه قال الحسن البصري، ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن، وحكى ابن سريج من الشافعية، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره، وهو من الشذوذ. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم، فبين الحكمة في ذلك. ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ: ولم يغسلهم، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل، ولا الجنب ولا الحائض، نعم، على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، كذا عندكم؟ نعم، الشهيد لا يغسل حتى ولو كان جنبا، حتى ولو كانت المرأة حائضا، يعني لو مات على جنابة أو ماتت المرأة، نعم، بعد حيض ولم تطهر منه بالغسل. قال: وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب. الدليل في ذلك فيه ما فيه، ليس لأن الأثر لم يثبت أو الحديث لم يثبت، وإنما لأن هذا ليس بحكم شرعي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا من كان جنبا، وإنما الملائكة غسلته كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح حنظلة ابن الراهب. قال: وقصته مشهورة، رواه ابن إسحاق وغيره، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه، قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم. نعم، الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا أو كانت المرأة حائضا، لا يغسل لعموم الدليل أن الشهيد لا يغسل ويبقى بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهو ظاهر تبويب البخاري، فإنه قال باب من لم يرى غسل الشهداء وذكر الحديث. وقال في الباب 75 باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد وسمي يعني اللحد لحدا لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، وملتحد أي معدلة، ولو كان شيئا ولو كان مستقيما كان ضريحا. سمي لحدا لأنه يمال به عن سنن الحفر، سمي لحدا لأن اللحد الميل، ولأنه يمال به عن سنن الحفر، يحفر بسنن معين إلى أن يوصل إلى قاع القبر فيمال، يمال الحفر، وإما إلى جهة اليمين جهة القبلة أو الجهة الأخرى سمى لحدا. وإذا كان غير القبر غير ملحد سمي ضريحا. قال الحافظ قال أهل اللغة قال قوله باب من يقدم في اللحد أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة. قال وسمي اللحد لأنه في ناحية. قال أهل اللغة أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، وقيل للمائل عن الدين ملحد، وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد ولو كان مستقيما لكان ضريحا، فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه، يحفر حفرة مستوية ويوضع في أسفلها ولا يكون داخلا في لحد. قوله ملتحد أي معدلة، قال هو قول أبي عبيدة بن المثنى في كتاب المجاز معمر بن المثنى أبو عبيد قاسم القاسم بن سلام، ومعمر بالهاء أبو عبيدة، وذا عنه البخاري يكثر، بخاري يكثر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب المجاز. قال قوله ملتحدا أي معدلا، وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال والملتحد مفتعل من اللحد، يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه انتهى، ويقال لحدته وألحدته. قال الفراء الرباعي وأجود ألحد، قال غيرها الثلاثي وأكثر لحد. ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد، الشقاق الذي يحفر بالشق واللاحد الذي يحفر ثم يضع لحدا الحديث، خرجه ابن ماجه. ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلة، وعن الأوزاعي منقطعة لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما الحديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن مقاتل واسمه محمد، قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. هنيئا لمن جمع القرآن في قلبه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا من أدلة حفظ القرآن والتنافس في ذلك، كرامة لأهل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم من كان أكثر أخذا للقرآن على من كان دونه فيقدمه، كما يقدم في الإمامة يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهذا فيه أيضا أنه كان مشاعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا قد أخذ القرآن، وهذا أخذ نصف القرآن، وهذا ثلث القرآن. قال: قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وهذا فيه أيضا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحفظون القرآن كله، وإنما على ما يتيسر لهم. لكن ينبغي للمسلم أن يسعى جادا في حفظ القرآن شيئا فشيئا حتى يختمه. قال: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر، فيه انقطاع، ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه فالتكرمة في التقديم. وقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. يحتمل أنه لف جسدهما بنمرة واحدة، ويحتمل أنه شقة النمرة قطعتين، قطعة كفن بها والد جابر، قطعة كفن بها عمه. وهذا فيه أنه لا بأس بزيادة الكفن على ثياب الشهيد، فالنهي عن تكفينه وغسله وتكفينه أن يجرد عن ثيابه ويكفن بالكفن المعتاد، يدفنون بثيابهم وبدمائهم التي على ثيابهم، لكن لا بأس أن يزاد على ثيابهم لفافة أو نحو ذلك إذا للحاجة. وقال سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري، حدثني الزهري قال: حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. قال الحافظ: قوله في نمرة بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة، السحابة التي فيها سواد وبياض. وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه، كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. قوله: وقال سليمان بن كثير، سليمان بن كثير هو أحد الثلاثة، يعني أحد يعني رواه أخذت عليهم أوهام في رواياتهم عن الزهري، صالح بن أبي الأخضر وسليمان بن كثير، نعم، وبقي أيضا بقي بعضهم ذكرناهم في درس مضى. قال: هو موصول في الزهريات للذهلي، الذهلي جمع أحاديث الزهري، الذهلي جمع أحاديث الزهري في الزهريات، لأن الزهري مكثر وهو مما يدور عليه الأسانيد. قال: وفي رواية سليمان المذكور إبهام الشيخ الزهري. قال الدارقطني: في التتبع اضطرب فيه الزهري، وأجيب بمنع الاضطراب، لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله على شيخين، وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة، لا سيما إذا كان حافظا. وما رواية أسامة بن عبد العزيز فلا تقدحوا في الرواية الصحيحة لضعفهما، وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. طيب، هذه ثلاثة أبواب تكررت أحاديثها نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درسا في الفقه.